ولما الثلاثة اللي راحوا قالوا نشوف أعمال الرسول إيش، وأخبرتهم أم المؤمنين فقد قال هذا رسول الله قد غفر له ما تقول، قال والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم لله. هذا ما في شك أن الرسل هم أقوى أتقى الناس في أممهم، والرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وخاتم الرسل وسيدهم أجمعين، فلا شك أنه أتقى الناس. لكن هل هي خاصة به صلى الله عليه وسلم ولا في عموم المسلمين المتقين؟ أن الله مع الذين اتقوا، التقوى ما يخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تعم جميع من اتصف بها من البشر من أمة رسول الله. وعلى هذا تكون الآية عامة. لكن إذا جئنا نفاضل، لما ذكر من خير الناس يا رسول الله، قال يوسف ابن يعقوب ابن إيش ابن إبراهيم نبي ابن نبي ابن نبي، قال معنى هذا سأل، قال عن الجاهلية من خيركم في الإسلام خيركم في الجاهلية إذا فقهوا، يعني هذا موجود أيضا خيري. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه إمام المتقين وسيدهم وأكرمهم عند الله وأتقاهم لله، لكن ليست خاصرة على شخصه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في أبي بكر رضي الله تعالى لو وزن إيمان أبي بكر والأمة في إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح عليها، يبقى أتقاهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا تفوت الناس.
يقول بعض الأطباء المتخصصين يميز جنس الولد في رحم أمه، فما رأي فضيلة الشيخ في من يذهب إليه لمعرفة ذلك؟
أعتقد هذا سؤال تقدم البارحة ولكن لم نستوفى الخطاب عليه. كونهم الآن يعلمون ما في الرحم من ذكر أو أنثى، كم نشف عليها؟ ثلاثة؟ طيب نقول يا اخوان ان بعض المغرضين واعداء الدين عارضوا ذلك بما جاء في قوله سبحانه وما تغيب الارحام او نفي عنده علم الساعة ويعلم ايش ويعلم ما في الارحام. قالوا يعلم ما في الارحام لم تعد مختصة بالمولى، اصبح الناس يعلمونها ايضا، وشوشوا على بعض الناس على ما سيأتي ولم يرتابوا. فارتاب بعض الناس في مدلول الآية في علم الله بالأرحام لأن البشر صاروا يعلمونها. لا وكلا، لم يعلم البشر ما في الأرحام من حمل أو دم جامد أو هواء متكور أو ذكرا أو أنثى بطبيعة الحال، ولكنهم ما علموا ذلك إلا بأحد أمرين: إما أن يقتحموا الرحم ويدخلونه بأشعة ونحوها، وإما أن يخرجوا ما في الرحم وينظرونه بأعينهم. أما الاقتحام على الرحم فبالأشعة، هذا كأنهم سلطوا الأضواء على ما في الرحم وأصبح منظورا إليهم، لكن امنعوا هذه الأشعة وأبعدوها وأخبرونا، ليس لهم علم. وإذا كان شيء وراء الجدار وأنت نظرته بما يخرق الجدار، هل أصبح غيبا عليك؟ قبل الإشاء الجهاز الذي يكشف لك ما وراء الجدار هو غيب عنك، لكن لما خرقت الجدار ونفذت ونظرت بعينك لن يعد غيبة، سواء خرقته بآلة ونظرت بعينك أو أرسلت من يخترق الجدار كأشعة إكس وغيرها. الشيء الثاني، يأخذون من ماء الرحم ويحللونه على ما فيه من هرمونات الذكورة أو الأنوثة، فيقولون أخرجوا ما في الرحم إلى الخارج ونظروا في ماهيته، أما ما عدا ذلك فلا. وهناك وجه آخر، يعلم ما تغيب الأرحام وما تزداد. قالوا يغيب البويضة حينما تلصق في جدار الرحم لا يتبين فيها ذكورة ولا أنوثة. وكذلك أيضا الطفل قبل 6 أسابيع لا يمكن أن يوجد فيه خلقة ذكورة ولا أنوثة، وإنما يظهر هذا الجهاز فيما وراء ذلك، والله تعالى أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عطية بن محمد سالم، وذلك اليوم الجمعة الموافق 4 ليلة 5 من شهر ربيع الثاني لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تقدم أيها الإخوة مناقشة الأعراب في قولهم آمنا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وتقدم التنبيه على هذه النقطة اللطيفة في قوله سبحانه ولكن قولوا أسلمنا، بدلا من قوله سبحانه ولكن أسلمتم، لأنه لو جاء ولكن أسلمتم تكون شهادة من الله بإسلامهم، ولكن من حسبان القول قالت لا قولوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقدمنا بأن قوله سبحانه قالت الأعراب هذا عام، ولكنه مخصوص أي ببعض الأعراب، وهم جماعة من بني أسد أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا آمنا. والله سبحانه وتعالى قسم الأعراب إلى قسمين، منهم من آمن بالله وينفق في سبيل الله ويتخذ ما ينفقه مغنما وقربة عند الله، ومنهم من لم يؤمن أو استسلم أو نافق واتخذ ما ينفقه إنما هو مغرما وغرامة وقعت عليه، أي لا يؤمن بجزائها ولا ثواب عليها لأنه لا يؤمن بالبعث الذي هو يوم الجزاء. وهذا القسم رجح والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا عليه في الأضواء بأنهم كانوا منافقين، أظهروا الإسلام أو قول الإيمان بألسنتهم ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. وقال إنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلنين ذلك رغبة ورهبة، رغبة أن يشاركوا في الغنائم مع المسلمين، ورهبة في أن يقاتلوا فتسبك دماؤهم وتسلب أموالهم. وبين سبحانه وتعالى في آخر السياق وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، أي مع قولكم أسلمنا ونفي الإيمان عنكم إن تطيعوا الله وتطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أعمالكم لا تنقص منكم شيئا، لا يلدكم من أعمالكم أي لا ينقصكم من أجورها. والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، حتى إن الكافر المعلن كفره إذا عمل من أعمال الخير فإن الله يجازيه عليها، ولكن يجازيه عليها في الدنيا، أما في الآخرة فكما في الآية الكريمة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعلى هذا فالقرآن يبين لهؤلاء الناس الذين قالوا بألسنتهم وصحح مقالتهم من الإيمان إلى الإسلام ومع عدم وجود الإيمان المطابق لأقوالهم بألسنتهم، فإنهم إن أطاعوا الله وأطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أعمالهم محسوبة لهم ومحفوظة لهم ولا ينقص من أجورهم شيء، إن الله عليم خبير، عليم بصدق ما قلتم، خبير بضمائركم وما تخفي صدوركم. ولهذا بين لهم حقيقة الموقف وما ينبغي أن يقولونه، وهو مقالة الإسلام لا مقالة الإيمان. وهناك من يقول إن قوله سبحانه ولما أخت لم في النفي، ولكن لما تشعر بأن النفي مؤقت وليس قطعيا أبدي، وينتظر أو يرجى من حصول هذا المنفي تدريجيا، ويشبهون أو يمثلون لذلك بقول القائل: أثمر الشجر ولما يونع الثمر. أثمر والثمرة موجودة ولكنها لا زالت فجة لا تصلح للأكل، ولما تنضج وهي في طريق النضج تدريجية. وهكذا الثمار تبدأ فجة أولا ثم تتدرج في النضج إلى أن تستوي في نهايته وتكون ثمرا جنيا. وإن تطيع الله ورسوله، هذا على العموم والإطلاق، لأن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة مطلقة. ولكن يأتي هناك استثناءات فيما إذا عجز الإنسان أو حال دون ذلك حائل فإنه يغفر له ويسامح في ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فالفعل على الاستطاعة والترك على القطع، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. بس هناك تبعيد في الاجتناب لأن الترك سلبي، ما هناك عمل، بخلاف الطلب فإنه عمل تكليف، والتكليف قد يشق على المكلف، فعند المشقة يأتي التيسير. ثم بين سبحانه وتعالى الحقيقة لما رد على الأعراب مقالتهم آمنا ولم يستقر الإيمان في قلوبهم ولم يصدقوا مقالتهم بألسنتهم بأفعالهم، بين لهم سبحانه: إنما المؤمنون، أي حقيقة المؤمنين. ويقولون في علم العربية: إنما أقوى أدوات الحصر، وكذلك النفي والإثبات. تقول: لا شاعر إلا زيد، لا نفي وإلا استثناء. وكذلك تقديم ما حقه التأخير: إياك نعبد، أصلها نعبدك ونستعينك، فكاف الخطاب محلها التأخير. فلما فصلت وقدمت جاءتها إياء من أجل النطق بها، لأنه لا ينطق بكاف الخطاب مجردا، فقدمت كاف الخطاب عن محلها، فكان دليلا على القصر، أي إياك نعبد لا نعبد غيرك، وإياك نستعين لا نستعين بسواك. فهذه كما يقولون أدوات القصر، وكذلك تعريف الطرفين: الكاتب زيد، لما جاء الكاتب، لكن لو قلت زيد كاتب قد يكون كاتب من الكتاب، ولكن إذا قلت الكاتب زيد فهذا قصر. ويقولون قصر نسبي وقصر حقيقي، والقصر النسبي ما كان بالنسبة إلى أشخاص آخرين يدعون الكتابة، تقول الكاتب أي حقيقة هو فلان. وهكذا إنما النفي والإثبات، تقديم ما حقه التأخير، تعريف الطرفين، هذه هي أدوات القصر في علم البلاغة. وأقواها إنما، إنما المؤمنون أي حقيقة المؤمنين. ما هي؟ من هم المؤمنون حقا؟ لا ما يدعي أولئك الأعراب الذين لم تصدق قلوبهم منطق لسانهم. إنما المؤمنون الذين، الذين ماذا؟ اسم موصول، آمنوا بالله ثم لم يرتابوا. هنا لطائف بلاغية كما يقول علماء التفسير: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، كان يمكن يقال ولم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثم هنا كما يقولون للتعقيب والتراخي: أولا الريب إنما هو الشك، والشك التردد، والتردد والشك هما نتيجة للوسوسة أو وسوسة الشيطان للعبد.
يوسوس إليه فيوجد عنده شكا في الحقائق فيتردد ويرتاب، فإذا ارتاب كان مذبذبا بين هذا وذاك ولم يستقر حاله على أمر. وقد قدمنا بأن الشك هو تعادل الكفتين في العلم، والظن ترجيح إحدى الكفتين، والوهم هو الكفة الراجحة، والعلم هو ما لا يوجد مقابله وهم. فالشك تردد، والمتردد لم يجزم، إذا لم يحكم، إذا لم يستقر على ما هو يدعيه أو يريده. وأخطر ما يكون في هذه الحياة من أمور الدنيا وأمور الدين إنما هو التردد والريب. ولهذا نجد من المتأمل في كتاب الله أن المصحف الشريف بدأ بنفي الريب أي باليقين، وانتهى بنفي الشك والريب والوسوسة، وسنأتي إليه إن شاء الله تعالى. ويهمنا هنا إنما المؤمنون، ثم بين سبحانه، ثم لم مجيء، ثم هنا يبين سبحانه بأن المؤمنين حقا الذين آمنوا إيمان يقين ولم يكن مع إيمانهم شك ولا تردد، ثم هم يثبتون على الإيمان القاطع من أول إيمانهم إلى آخر أمرهم في الحياة حتى يخرجون من الدنيا، ثم لم يطرأ على إيمانهم فيما بعد ريب. فهم مؤمنون على يقين من أول لحظة، ويستمرون على اليقين في إيمانهم، ولم تزعزعهم القضايا التي تعرض عليهم، ولم تزعزعهم الشدائد التي تمر بهم، بل يثبتون على يقينهم، ثم مهما طال الزمن ومهما واجهوا من أحداث لن يأتي الريب إلى قلوبهم، ولن يجد الشك إلى يقينهم مدخلا ولا طريقا. ويقول العلماء نظير ذلك أو قريب من قوله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي استمروا على مقالتهم واعتقادهم هذا إلى النهاية، كما جاء عن الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذا القول قولا وفعلا إلى أن ماتوا، لم تتغير مقالتهم ولم تتغير استقامتهم في منهجهم الذي سلكوه. وإذا نظرنا يا إخوان إلى عنصر اليقين مع المؤمن، نجد من أول الدنيا في الأديان جميعا أن اليقين هو عنصر النجاح والثبات. ونجد الشدائد التي وقعت بالأمم، كما مثلا نجد في قضية الأخدود حينما أوقد ملكهم النار وعرضهم على الرجوع عن الإيمان فامتنعوا، فقال من امتنع سألقيه في تلك الأخديد أي الأخدود الموقدة بالنار، فما ارتابوا ولا ترددوا. ومن قبل وقت جاء قضية الطفل الرضيع، امرأة عرضت على النار على أن ترجع عن دينها فأبت، ولكنها رأت طفلها فأشفقت عليه أن تلقي بنفسها وهو معها في النار، لم تفكر في نفسها ولكن في طفلها، ما ذنبه؟ لأنه لم يبلغ مبلغ الإيمان وغيره، ولكن الله أنطق هذا الطفل وهو ثالث ثلاثة نطقوا في النهد، قال قعي في النار يا أمّا ولا تقاعسي إنك على الحق. فهذه الأم على هذا الوضع ألقت بنفسها في النار وهي على يقين من أنها على الحق، فما ترددت ولا رجعت. ومن قبل ذلك أيضا سحرة فرعون جاءوا مناصرين للباطل وجاءوا يعرضون على فرعون أئن لنا لأجرا؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. فجاءوا أعوانا للباطل وجاءوا مشمرين ليضحضوا رسول الله بما جاءهم من الآية، ولكنهم لما عاينوا الحق وهم أعرفوا بفن السحر وعلموا أن ما جاء به موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس من باب سحرهم، وإنما هو فوق ما يظنه العقل أو يمكن أن يتدارك، حين ذلك آمنوا بالله سبحانه وتعالى. ولما هددهم فرعون لأصلبنكم في جذوع، سبحان الله، النخل أشد ما يكون خشونة، تلمسه بيدك تتألم، يصلبهم على جذوع النخل، قال ما عليه، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. استهانوا بتعذيب عدو فرعون بعد أن كانوا جاءوا نصرة له، انقلبوا عليه ووقفوا ضده يقينا بالله لما وجدوا الآية الكبرى مع موسى عليه السلام. ولهذا يقولون في قصته: كان كبير السحرة في ذلك الوقت قد هرم ولم يستطع أن يحضر ذاك النادي، فلما قيل له وذكروا له وإيمان السحرة وعابوهم قال أخبروني تلك الحية التي ابتلعت الحبال والعصي، بقيت على حجمها الأول قبل أن تلتقمها أو أنها انتفخت وكبرت بعد أن التقمتها؟ قالوا له لم يتغير حجمها على ما كانت عليه. قال إذن هذه آية وليس سحرا. ولهذا يقول والدنا الشيخ الأمين: هذا علم قد يكون حراما ولكنه نفع السحرة بأن عرفوا بأن حقيقة ما جاء به نبي الله موسى ليس من نوع سحرهم، فآمنوا لعلمهم بحقيقة السحر ما هو. وهكذا أيها الإخوة، هؤلاء يهددهم فرعون الطاغية بأنه سيفعل ويفعل، صلب يقتل بأيدي وأرجل من خلاف، كل أنواع التهديد عرضه عليهم، ومع ذلك قالوا آمنا برب رب العالمين، ومع ذلك قالوا فاقض ما أنت قاض، ماذا كن منتهى عندك؟ تقضي هذه الحياة الدنيا بخلاف الآخرة، فلا يقضى عليهم إيش؟ سيموتوا ولا هم من النار، لا يخرجون من النار ولا يموتون فيها، يعني عذاب دائم مستمر. إذن هؤلاء دخل اليقين في قلوبهم، ومع مجيء الشدائد عليهم لم يرتابوا فيما آمنوا به. ونأتي إلى عهد النبوة الكريم، لما اشتد الأمر على المسلمين في مكة وجلس صلى الله عليه وسلم في الحجر ومعه بعض أصحابه، قالوا يا رسول الله ادع الله لنا أن ينصرنا على المشركين، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى البيت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. كيف يحكم بذلك وهم يعذبون ومضطهدون؟ اليقين بالله. ونأتي إلى حدث قبل ذلك، حينما جاءوا إلى عمه كلمه يترك ذلك، إن كان يريد مالا جمعنا له، إن كان يريد ملكا أصبناه ملكا علينا، إن كان يريد زواجا زوجناه أجمل من في العرب، إن كان إلى آخره. فقال فرغت يا عمي؟ قال بلى. قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى تذهب هذه عن هذه. يا سبحان الله، في يعني ظرف من أحرج ما يكون، ومع ذلك يتحدى، ولو جاءوا بالشمس والقمر لا بأموالهم ولا بنسائهم ولا بجاههم وملكهم لن ينظر لذلك قط حتى يتمن الله هذا الأمر. وعلى هذا فعلا كان على يقين من ربه سبحانه. وليلة الهجرة حينما يأتي عشرة شبان بسيوفهم على بابه، ويأتيه جبريل ويخبره فيخرج يقينا بالله مستخفا بهؤلاء، ولم يكتفي بالخروج من تحت ايديهم بل يأخذ التراب من تحت اقدامهم ويضعه على رؤوسهم ويقرأ قوله سبحانه: وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. يحجب الله سبحان الله العظيم، يحجب الله رسوله عن ابصارهم 20 عين تنظر من 10 اشخاص فلم تره يقينا بالله، ثم يذهب ويصل الى الغار ويأتي الطلب وراء ذلك ويقول الصديق: يا رسول الله، والله لو نظر احدهم اسفل نعليه لابصرنا، يعني مادة اليد. فماذا يكون قوله صلى الله عليه وسلم؟ منطق اليقين يتجسم حتى يملأ الغار امنا وطمأنينة، ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ ومن كان الله ثالثهما هل يخافه؟ لا والله، امنا مطمئنا. وكتب السيرة تذكر احداثا عجيبة في هذا الغار المبارك. يخرج صلى الله عليه وسلم ويأتي الى المدينة وينتشر الاسلام، ثم يكون هناك من بعض الافراد اليقين الجازم، كما قدمنا مرارا عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قصتها مع بريرة وقوس الشعير. كانت صائمة وجاء مسكين قال: صدق يا آل بيت رسول الله. قالت عائشة: يا بريرة اعط السائل. قالت: ما عندي ما اعطي. ما عندك ولا شيء؟ قالت: ولا شيء الا قرص شعير تفطرين عليه في المغرب. ماذا قالت ام المؤمنين؟ طيب خليه معلش، لا، اعط السائل القرص وعند المغرب يرزق الله. فذهبت بريرة وهي تترنح: يرزق الله عند المغرب، يرزق الله. لم ترتفع بريرة الى مستوى ام المؤمنين في اليقين بالله سبحانه، اعطته. جاء المغرب، ما رزق الله؟ كانت تصلي، ما رزق الله؟ بريرة قالت: بغت الشفة في سيدتها. فما خرجت ام المؤمنين من صلاة المغرب والتفتت الا وشاة بقرامها، شاة كاملة. قالوا القرام هو اطرافها وما معها، او ان القرام هو انهم كانوا اذا ارادوا شوي الشاة بعد سلخها جاءوا بالعجين وطلوها من جميع الجوانب ووضعوا عليها الجمرة، فاذا جف هذا العجين نضجت الشاة من داخله وبقي العجين يتلقى الأتربة وغير ذلك، فيقشرون هذا العجين عنها كما تقشر البيضة او حبة الموز. والان يفعلونه بالبصدير، ويدخلون اللحم في الفرن بالبصدير ويبقى على ما هو عليه. فقالت ام المؤمنين لام المؤمنين: ما هذا يا بريرة؟ قالت: والله اهداه الينا رجل، والله ما قد اهدى الينا قبل ذلك قط. يعني شيء عجيب، لو انه متعود انه يجيب جبس ما جاءت على حسب العادة، لكن لا، عمره ما جاب لنا شيء. يبقى شيء ساقه الله بخصوصه. ماذا قالت ام المؤمنين؟ قالت: يا بريرة كلي، هذا خير من قرصك. انت كنت حريصة على ان يبقى درس الشعير على سلطايمة، يبقى اعطيت درس الشعير وجاءت الشاة، ايد احسان، كلي هذا خير من قرص. ثم قالت وهو محل الشاهد: والله لا يكمل ايمان العبد حتى يكون يقينه فيما عند الله اقوى من يقينه فيما في قبضة يده. القرص في يدها ولكنها تصدقت به، ويقينها فيما لها عند الله اقوى في قلبها من هذا الذي في قبضة يدها، وهذا هو حقيقة الايمان. وهكذا ايها الاخوة، لو تأملنا وليكن تمرة تقبض عليها بيديك الثنتين ثم جئت لتتناولها فضرب انسان كفك وهي بين يديك فطارت فالتقطها واخذها، وصلت الى مبادئ فيك ولكن لم تندغها ولكن لم تأكلها. ولكن ما كان عند الله، والله لو اجتمع الانس والجن على ان يحولوا بينك وبينه والله ما استطاعوا. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. وعلى هذا ايها الاخوة، اليقين هو مبدأ السعادة والنجاة في كل شيء، ونجد هذا من اول الدنيا مع الرسل واتباعهم وفي هذه الامة ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض الافراد. نجد اليقين هو منطلق الايمان وهو مبدأ السعادة في حياة الانسان. ثم نجد ما اشرنا اليه، ارتباط اليقين في كتاب الله. نجد مبدئيا بعد فاتحة الكتاب قوله سبحانه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقن. اليقين موجود فيها عند هؤلاء بالآخرة، واليقين بالآخرة هو منطلق فعل كل خير. على ما يتحمل الناس التزام الصلوات الخمس؟ على ما يلتزم الناس صوم رمضان جوع وعطش؟ على ما يلتزم الناس إخراج جزء من المال بكسبه وحراك جبينه أن يعطيه إلى غيره؟ على ما يتحمل الإنسان الهجأ السفر الطويل من كل فج عميق ويأتي حل وارتحال لأداء الحج؟ على ما يتحمل الناس مسؤولية الجهاد وسفك الدماء؟ كل ذلك لأي شيء؟ إنما الدافع لذلك الإيمان بالغيب واليقين بما فيه من عند الله سبحانه، ولولا ذلك اليقين ما حصل شيء من ذلك. ولهذا المنافق لعدم يقينه يعمل ما كان ظاهرا أمام الناس، وإذا خلا بينه وبين أصحابه جحد ما كان يظهره بلسانه. وهكذا جاء الحديث خاصة في النار على ما سيأتي بأموالهم وأنفسهم، أن الصدقة برهان أي دليل قاطع على صدق من يقول آمنت بالله، وسيأتي إيضاحه إن شاء الله. إذن هنا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله وإيش ورسوله ثم شوف هنا ثم انما جاءت للتراخي بعد نقطة مبدأ الايمان، صدر ايمانهم بيقين في وقتها ثم ثبتوا على هذا اليقين، ومع استمرارهم ومضي الزمن وطوله للتراخي ثم كل ما جاءهم ما طرأ عليهم من شك. وننظر في الامر الجماعي في غزوة الاحزاب في حفر الخندق لما اعترضت الكدية جماعة سلمان الفارسي او ابا هريرة، وتكسرت معاولهم، صخرة اعترضتهم في الطريق مع ان مسار الخندق في ارض سهلة وهو ما بين طرف الحرة الغربية عند المعهد المهني عند فلة امين مدني ومعرض العامر الى ان يمتد الى مقابله الى الحرة الشرقية الى بستان محناس الدخين، هي كلها ارض سهلة. لكن اعترضت صخرة في طريقهم في الحفر آية من عند الله، وتكسرت معاولهم عندها، وجاء النبي وشكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال انا جائع. فلما رآها طلب ماء وتوضأ ونثر الماء على الصخرة ثم أخذ المعول ونزل وضرب ثلاث ضربات، فأول ضربة تفتتت كسر وأبرقت برقة، والثانية تفتتت، والثالثة هرت كثيبا من الرمل، وفي كل ضربة تبرق برقة ويكبر رسول الله معها. قالوا ما هذه البرقة وهذا التكبير يا رسول الله؟ قال أرأيتم؟ قالوا بلى. قال إن الله قد أراني صنعاء والشام وبصرى العراق، أي إن الله سيفتح للمسلمين هذه الأمطار الثلاثة. في هذه الحالة مع شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد ظهر النفاق وظهر الارتياب، فقال المنافقون يعدنا قصور بصرى وقصور الشام وقصور صنعاء وإن أحدنا ليخاف على نفسه أن يذهب فيقضي حاجته. هذه مقالة من؟ مقالة المنافقين. أما المؤمنون فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وإيه؟ وما زادهم تلك الشدة وهذا الواقع إلا إيمانا وإيه؟ وتسليما لله. فهذا هو الإيمان الحقيقي، تلك الشدة ما زعزعت إيمانهم ولا أضعفت يقينهم بل زادتهم إيمانا. فكما يقولون الشدة قوة اليقين أو تجعل التضامن والتجمع. لما تكون أقلية إسلامية في بلد ويحسون بالشدة والضغينة من الأكثرية ينضم بعضهم إلى بعض ويقوى ارتباط بعضهم ببعض الدفاع عن النفس. وهؤلاء المؤمنون جاءتهم وواجهتهم تلك الشدائد ولكن لم يرتابوا. وهكذا أيها الإخوة نجد اليقين كما أسلفنا من أول كتاب الله إلى آخره، وما بين الطرفين عمل بمقتضى ذلك اليقين. أشرنا إلى الطرف الأول وبالآخرة هم إيش؟ هم يوقنون. افتح المصحف وقلب اوراقه الى ان تأتي الى الصفحة الاخيرة، ماذا تجد في المصحف الشريف؟ المعوذتين. تجد الاولى بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق، صفة عامة صفة واحدة، ولكن فلق هنا تأتي على جميع الخلق، فلق الرحمة عن الجميع، فلق الحبة عن النبات، فلق الليل عن الفجر، فلق الى كل ما تتصور في ذلك، من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد اذا حسد. فجيء بصفة واحدة امام اربعة مضار ومساسل يتعوذ منها. الاولى عامة من شر ما خلق، حتى قال ابن عباس المعاصي مما خلق، كأنك تستعيذ بالله أن تقع في معصية. وغاسق إذا وقب، قال القمر إذا غار، لأنه وقت اتخاذ السحرة السحرة لظلام الليل. نفاثات أي السحرة، حاسد إذا حسد، وكل ذلك من أضرار البدن المادية. تجد السورة الأخيرة التي بها ختم المصحف الشريف قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس. هناك رب الفلق من شره، وذكر أربعة شرور يستعاذ منها، وهنا ثلاث صفات رب ملك إله. ويقول العلماء هذه صفات العظمة لله سبحانه لأنها جامعة، الرب رب العالمين، والربوبية قاعدة توحيد الألوهية، لأنه يستدل بفعل الرب لعباده على استحقاقه لإفراده بالعبادة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي يعبدوه مقابل ما أطعمكم وآمنكم. وهكذا في كثير من نصوص القرآن الكريم على ذلك. فنجد هنا رب الناس، والرب هو الخالق المربي، أي خلق الخلق ورباهم على نعمه ورزقهم. ملك الناس، والملك هنا شامل لأنه ملك قدرة وسلطان، لا ملك سياسة وإدارة كملوك الأرض وملوك الدنيا، لا، لأن هنا الملك بالفعل والقدرة والسلطان. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. هذه حقيقة الملك ولا تكون إلا لله. يهب أو يجعل، أي إرادة فعالة بقدرة قادرة. ملك الناس، إله الناس، أي معبودهم ومألوههم. وهذه كلها ثلاث صفات العظمة لرب العالمين. تأتي تلك الصفات الثلاث أمام إيش؟ من شر إيه؟ شر واحد، المستعاذ منه شيء واحد. بينما سورة الفلق المستعاذ به صفة واحدة، والمستعاذ منه أربع صفات، أربع مفاسد تستعيذ بها من صفة واحدة لله. وهنا ثلاث صفات العظمة لله تستعيذ بها جميعها من خصلة واحدة، وهي أخطر ما تكون على الإنسان في دنياه وآخرته من شر الوسواس الخناس. لأن بالوسوسة في الصدر يكون الشك، وبالشك يكون الريب. وإذا شكك الإنسان وارتاب في شيء لن يتم مشروعا في حياته قط. تريد أن تبني بيتا لكن ترددت، بعدين أبني هنا، لا أسوي كذا. ما دمت بين كفتي الشك والتردد لم تستقر كفة اليقين عندك. وهكذا في أمور الدنيا وفي أمور الدين. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، أي بما يبعدهم عن الله سبحانه أو يضعف يقينهم فيما عند الله. ولهذا أيها الإخوة، ما جاء في أحداث التبشير، ومنذ حوالي 40 سنة كتب الدكتور عمر فاروق ممن يعاني هذه القضية التبشير والإسلام، وعقد مؤتمر المبشرين في بلد في البلاد العربية، واجتمع المستشرقون جميعا في المنطقة، ثم عرضوا على رئيس المؤتمر بأن جهودنا ضائعة. قال لماذا؟ قال لأننا زهاء 40 سنة. هم يقولون ذلك من 40 سنة، يعني من 80 سنة من الآن، زهاء 40 سنة لم ننصر مسلمة. ماذا قال رئيس المؤتمر ورئيس المبشرين؟ قال لا تزعج، نحن لا نريد أن ننصر مسلمة، ولكن إذا استطعتم زهاء هذه المدة أن تشككوا المسلمين في دينهم فقد نجحتم. وهكذا أيها الإخوة، إن العالم المستعمر وأعداء الإسلام ما استطاعوا أن يأتوا إلى المسلمين بقوة السلاح والحديد والنار، ولكن يستطيعون، وقد وصلوا في بعض الأحيان إلى أن يثيروا الشكوك والقضايا الشائكة التي تتردد بين العقل والمنطق والدين، فيثيرون الشكوك في نفوس اللاشئة أو في نفوس ضعاف العقول أو من لم يتمكن في دينه وعقله ويقينه. فإذا ما وقع الشاب أو وقع المسلم في الشك والحيرة بعد بينما يورده عليه هؤلاء وبينما يأتي به الإسلام، ماذا يكون الحال؟ لما حرم الله الميتة جاءه الشيطان وقال أسألوا محمد، ماذا الشاة التي ماتت من الذي أماتها؟ سيقولكم الله، الشاة التي نذبحها من الذي أماتها؟ تقول نحن. تقولوا له، ما أماته الله خير أما أمتناه نحن؟ فإذا الذي نميته نحن نأكله، والذي يميته ربه الذي خلقه محرم لا نأكله؟ انظروا هذه الشبهة. فجاءوا وسألوا رسول الله، الشاة الميتة من الذي أماتها؟ قال الله. الشاة التي نذبحها من الذي أمات؟ قال أنتم ذبحتموه. قال ما ذبحناه نحن خير مما أماته الله. قضية تشكيك. ثم يأتون الآن وفي الوقت الحاضر
القضية عن طريق المرأة، مخلوق نصف المجتمع معطل، وهكذا ينادون بضرورة عمل المرأة، ونسوا أن عملها الحقيقي في بيتها، ولو أنها خرجت إلى عملها، ولو أنها عطلت وظيفتها الأساسية لما وجد هذا ولا وجد ذا. أوضاع النشء، وإذا من قطعت لتربية النشء وأرسلته للمجتمع مكتمل القوة بدنيا وعقليا وتحت رعاية الأم وحنانها خير من هؤلاء إنتاج المجتمعات الأخرى. إذا جاءوا بالشبه، قالوا هذه إنسان وهذا إنسان، لماذا يكون ميراثها نصف ميراث الرجل؟ هذه زوجة وهذا زوج، لماذا يكون الطلاق بيد الرجل ولا يكون بيد المرأة؟ هذه زوجة وهذا زوج، لماذا يكون للرجل أربع نسوة والمرأة ليس لها إلا ربع الزوج؟ لماذا يستبيح الرجل الإناء بملك اليمين إلى ما شاء من عباد، والمرأة لا تستبيح عبيدها الذين ملكتهم بيمينها؟ لماذا؟ لماذا؟